السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة. ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. مكملين في سلسلة صحتنا النفسية، ومع السلسلة بتاعتنا لقينا متابعين كتير جدا، وده بيشرفني ويسعدني إن أجاوب على كل أسئلتكم طوال ما احنا موجودين مع بعض في البرنامج. سلسلتنا ودتنا لأسئلة كتيرة جدا، كل مرض بفضل الله وله علاج، وكل مرض بأمر الله يشفى. لكن تقابلك مشكلة لو المريض مش عارف انه مريض. هو في مريض مش عارف انه مريض؟ اصبر عليا وهتعرف. ده في مريض كمان لما تعرفه انه مريض يرفض يتعالج، ويرفض ياخد الدواء، ويرفض يعترف بأي حاجة، وممكن يتهمك انت شخصيا بأنك مريض. ده مرض النهاردة اللي هنتكلم عنه، وعايزك تركز معايا جدا، فمرض اسمه الفصام الذهاني. هنتكلم النهاردة عن مرض الفصام الذهاني اللي موجود كتير جدا ونسبته عالية جدا وموجود حوالينا. ولما نقول لك ايه هو الفصام الذهاني وتعرفه، هتعرف ان حواليك ناس كتير جدا كانوا مصابين بالمرض ده، لكن ما كناش نعرف اسم المرض. ولما بنقول جملة الفصام الذهاني تلاقي ناس كتير اتلخبطت، يقول انا عارف مرض الانفصام. لا، انا ما قلتش انفصام، انا بقول فصام. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ هتلخبطنا ليه؟ كلمة الانفصام هتلاقيها مشهورة اكتر، رغم ان مش هي اللي بتكلم عنها، اللي هي الانفصام في الشخصية. الانفصام في الشخصية ده اللي هو متعدد الشخصيات، وده مش هو اللي هتكلم عنه النهاردة. انفصام في الشخصية ده واحد متعدد الشخصيات، بياخد كاركترات او شخصيات كتيرة كل شوية بشكل، كل شوية بصورة، كل شوية بمشهد، ملناش دعوة بيه. اللي هكلمك عنه النهاردة اسمه فصام الفصام الذهاني. وكلمة ذهاني يعني عقلي، يبقى مرض الفصام العقلي. ده احنا هنبدأ نتكلم عن مرض عقلي مش مرض نفسي. ايوه، هنتكلم عن مرض عقلي موجود عند ناس كتير حوالينا، ولكن المفاجأة انه بيشفى، لان الناس دايما فاهمة ان طالما قلت مرض عقلي يبقى انا بتكلم عن شخص مجنون لا يشفى. لا انا هتكلم عن مجنون، وكلمة مجنون دي خلاص اتشالت، مبقاش في حاجة اسمها مجنون، ولا هتكلم عن الأشياء التي لا تشفى، بنتكلم عن مرض بأمر الله يشفى. طيب ايه هو بقى القصة بتاعتنا؟ ايه موضوع الفصام الذهاني؟ هل المرض ده موجود حوالينا؟ طب شكله ايه؟ وبعدين اكتر حاجة قلتها ملخبطانا، ازاي المريض مش عارف انه مريض ورافض العلاج؟ نبدأ نتكلم عن مرض الفصام بشكل بسيط جدا. هو مرض بيصيب الإنسان في أي فترة من فترات العمر، يعني ملوش توقيت محدد، لكن علاماته بتبقى واضحة وصريحة. له 5 علامات هقولها لك عشان تكتشف المريض فورا. أول حاجة أفكاره ومشاعره، رقم 2، سلوكياته رقم 3، هلاوس رقم 4، ضلالات رقم 5. تعال نشوف مع بعض بسرعة كده إيه الخمسة دول وشكلهم إيه. أول حاجة بنقولها طريقة التفكير بتاعت مريض الفصام مختلفة تماما عن الناس العاديين. تبدأ تلاقي الشخص أي ما يكون مركزه عشان ما تتلخبطش، يعني ممكن يكون حاصل على مركز علمي، ممكن يكون أستاذ دكتور، ممكن يكون مهندس كبير، ممكن يكون في أي وظيفة مرموقة، ممكن يكون شغال أو خريج جامعة أو خريج أي حاجة. المهم إن ده ملوش علاقة خالص بالمرض. المرض مش شرط إن يكون الشخص ده ضعيف في المستوى التحصيل الدراسي أو ما شابه. طيب تلاقي الشخص ده فجأة بدأت طريقة تفكيره تختلف، بدأ يقول حبة حاجات غريبة كرد فعل، يعني مش مناسبة مع الموقف اللي احنا بنتكلم عنه. يعني رغم ان هو في الاول كان في حياته ماشي كويس جدا، لبق جدا، لكن فجأة بدأ يرد ردود مش منطقية، بدأ يتعامل مع الناس بطريقة مش صح، بيفكر بشكل مش سليم، بدأ يفكر في حاجات ما ينفعش تخطر على بال واحد سوي، بدأ يشك في امه، بدأ يشك في مراته اللي هو عارفها كويس جدا ومعاشرها وعارف اخلاقها، بدأ يبص على حاجات كتيرة جدا مش مناسبة ويبقى متأكد انها صحيحة. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
وعليكم
ام
السلام.
احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك.
الله يخليك. انا كنت عايزة حضرتك في حاجة كده. انا متجوزة بقالي 7 سنين.
تمام.
مش متفاهمة خالص مع جوزي، وبيننا معايا ولد وبنت. ماشي، كذا مرة كنت كل مرة بعدي حاجات كتيرة كان بيعملها، بس دلوقتي أنا مش عارفة أتحمل خالص. اتكلمت معاه كتير ودخلت ناس كتيرة ما بيننا، وانا مش عارفه اعمل ايه.
اكتر مشكله ما بينك وما بينه ايه اللي هي اصعب حاجه فعلا؟
ان هو مش بحسسني ان انا موجوده اصلا، ما بيتكلمش معايا، ممكن يقعد سايبني بالاشهر ما فيش اي تواصل ما بيننا. ما فيش خالص، ما بحسش ان هو بيغير عليا، ما فيش نخوه، ما فيش اي حاجه. المشكله ان انا وصلت لمرحله ان هو نزل من نظري اصلا، ما بقتش اصدق دلوقتي اي حاجه بيعملها. في مواقف كتير حصلت ما بيننا في الشارع، بيني وبين اهله، ما كانش له اي رد فعل، مع ان المفروض كان يبقى في رد فعل. لو اي حد طبيعي كان هيتكلم او هيقول اي حاجه، ده لا ابدا، ما فيش خالص. اقعد ما فيش، لدرجه انه ممكن يخليني مثلا اتكلم مع اي حد وهو طب يتكلم او يسال انت، لا اسالني انت. دي حاجه تخليك تضايقت منه، نزل من نظري، مش عارفه اكمل معاه خالص.
انت تعرفيه قبل الجواز؟ يعني كان في فتره خطوبه، فتره تعارف؟
قعدنا سنه وثلاث شهور. لكن
طيب السنه وثلاث شهور دول كانوا كويسين ولا كانوا مش حلوين برضو؟
لا، كان بيجي عندنا كل فتره، واهلي ما كانش بيرضى يخلينا نقعد معاه، او حتى لما كنا بنقعد كان بيبقى اهلي كلهم موجودين. او انا بمعنى اصح ما كنتش عارفه من الدنيا كده، يعني ما كنتش بقعد اتكلم معاه في اي حاجه. كان عايز يعني كل الموضوع عن الشقه وعن ترتيبات الفرح والكلام ده كله.
يعني ما لحقتيش تعرفي شخصيته الحقيقيه؟
لا خالص، وهو طبعا مش من البلد اللي انا منها، او من مكان وانا من مكان تاني خالص.
تمام. طيب احنا دايما بنقول حاجه، بنقول فكره الولاد. انت دلوقتي عندك ولد وبنت صح؟
ايوه، عندي ابني عنده 6 سنين وبنتي عندها 2 سنين ونص.
طيب ربنا يخليهم لك يا رب. اكيد الامر يستدعي ان انا اعمل كل المحاولات الاول قبل ما افكر في الانفصال، صح ولا غلط؟
طبعا، بس ازاي انت توصل لحد انت قاعد معاه وفي اهله بيتحايلوا عليه عشان يكلم مراته، عشان يغير على مراته، عشان يعني في حاجات ما تتطلبش. موضوع ان انت تغير على مراتك او ان انت تخاف عليها او ان انت تحسسها بالامان مش موجود ما بيننا اصلا. يعني انا قاعده ببقى قاعده في الشقه وخايفه ان اي حد ممكن يدخل، اي حد ممكن يكلمني، وهو بيبقى موجود. يعني هو وجوده زي عدمه، لدرجه ان اخر مره حصل ان الشقه بتاعتنا اتسرقت وهو كان عارف، ما حاولش ما يتكلم او يجيب لي حقي او يعرف مين اللي دخل البيت وفتح اوضتي ودخل وقال لي في حاجتي. كل مره اهله بيتكلموا يقولوا معلش ما ينفعش تعمل معاها كده، لازم تتكلم معاها، لازم.
طيب عفوا، بس انت برضو في حاجه كده بتقوليها يعني وانت بتحكي، بحس ان في نقط مهمه. يعني هو اتسرق وما اداش رد فعل؟
هي المفروض كانت ان في البيت بتاعتي انا، كانت واحده صاحبتي شايلاها معايا، وانا خرجت ورجعت ما لقيتهاش في المكان اللي انا كنت شايلاها فيه.
تمام.
طبعا انا قلبت الدنيا وعيطت وكده، هو كان قاعد ما علقش باي كلمه.
طيب الجزئيه اللي انت، معلش انا بقف معاك على حتت معينه، الجزئيه اللي قلتيها انه ما بيغيرش عليا، وبعدين انا خايفه، بقيت خايفه وانا جوه البيت، يعني ممكن اتعرض لاي شيء وهو ما بيديش رد فعل. فكرة ما بيديش رد فعل دي، يعني هو هنا بس عشان افهم، وبرضه هو ليه حق الرد، هل هو مش بيغير بمعنى ما يفرقش معايا اي حاجة اعملها او يحصل اي حاجة ليا، ولا الفكرة انه مش مستوعب، ولا الفكرة انه بيعتبر الامور اللي انت بتتكلمي عنها ده هزار وهو شايف ان الامور كلها ماشية كويس وبيثق فيكي بزيادة شوية؟ انهي فيهم؟
لا خالص، احنا مرة كنا خارجين مع بعض وكنا مركبين مواصلات عادية، وكان في واحد عايز يقعد مكانه فبيقول له قوم عشان اقعد مكانك. فالراجل نرفزني، فانا رحت قايله له هو انت عايز تقعد جنبي؟ قال لي وهو قاعد. فانا سكت خالص. راح واحد تاني قاعد انا معرفوش بيقول له ازاي هتقعد جنبها دي المدام بتاعته. فانا لما روحنا البيت بقول له هو انا للدرجه ما فرقش معاك؟ ده الراجل الغريب كان هيقعد جنبي.
طب رده كان ايه؟ معلش
سكت.
يعني هو فاهم وليه وجهه نظر مختلفه، هو مش فاهم، هو فاهم ومش فارق، انهي في اللي انا قلته؟
معايا.
انت متأكدة؟ انا بحاول اطلعه بأي تمام.
لا هو انا بحس ان هو ما عندوش نخوة، لان مش اول موقف ده يحصل ما بيننا، في مواقف كتيرة جدا. يعني انا لما اتجوزت عايز اكلم يعني مثلا ولاد عمه يجي يسلموا اخواته وبتاع، فانا كنت استغرب يعني هما بيتكلموا معايا يسلموا هو عادي خالص. فكنت لما اقول له ان انت عندكم الامور عادي خالص كده، عادي. عادي ايه؟
طيب هقول لك حاجة يا محمد، خليكي معايا انا هجاوبك، وفي نفس الوقت هقول لك ان الامر محتاج تفاصيل كتير، بس انا هجاوبك على قد اللي انت قلت لي عليه دلوقتي.
يا دكتور اخر حاجه،
عينيا اتفضلي.
انا رحت قبل كده لدكتور نفسي وقال ان انا عندي توتر عصبي،
تمام.
لان انا جسمي كله بيوجعني وبيجيني الم فظيع في راسي من ورا، في دماغي من ورا.
تمام.
انا عمري ما جاني الوجع ده، وبقيت عروق ايديا ورجليا بتورم. فلما رحت كشفت وعملت اشعه قال ان انت عندك توتر عصبي هو اللي بيخلي الحاجات دي تحصل معاكي. فانا عايز اعرف فعلا هو ده والعلاج ايه، ولا انا اعمل ايه؟
من عينيا الاثنين، تحت امرك.
بالله عليك يعني رد عليا.
حاضر، تحت امر حضرتك. احنا دايما هنجاوب بقى سؤال بسؤال، عشان لو الوقت بتاع البرنامج ما كانش مساعدني ابقى انا جاوبت عليكم. طبعا سؤال حضرتك ليه اكتر من شق. اتمنى من الله عز وجل ان ما يكونش داخل تحت قائمه الديوس. تمام. لا يدخل الجنه رجل ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الرجل الذي لا يغار على اهل بيته. فاتمنى من الله ان تكون عنده مشكله. اللي انا شايفها ان هو عنده مشكله، المشكله دي مشكله نفسيه، قد يكون مش مستوعب، لدرجه ان انا في بعض الاوقات وحضرتك بتتكلمي كنت شايف انه ممكن يكون هو الشخصيه اللي هنتكلم عنها شخصيه فصاميه مش مدركه. انا كنت لسه بقول لكم في افكار الفصاميين ممكن يدي رد فعل غير مناسب، يعني سبحان الله الاتصال جه وانا بشرح طريقه تفكير الفصامي اللي بيعمل رد فعل مش مناسب للحدث، زي بالظبط اللي حصل دلوقتي ان الزوج واحد بيقول له قوم اقعد جنب مراتك، عادي بيقوم. هو يعني ده مناسب؟ لا، ده رد فعل غير مناسب. بس انا ما اقدرش اشخصه ان هو مريض فصام غير لما نقعد نشوف كل احداث حياته، نتكلم عنه، عن كل افكاره، عن طريقه مشاعره، عشان اقول لك هو فصام ولا لا. واستاذنك انت هتتابعي معايا الحلقه وانا بشرح الفصام بالتفصيل، فان لقيت الاعراض اللي انا بقولها تنطبق عليه يبقى هو فصامي. طيب، او الفكره كلها انه في بعض الناس في بعض الاماكن، وده انا شفتها في اماكن كتير، بيبقى عاداتهم وتقاليدهم غلط. يعني عندهم فكره ان ممكن القرايب كلهم يدخلوا على النساء عادي جدا طالما في بيت واحد عيله واحده والباب البيت مفتوح، لو بيبقى في اماكن معينه في ريف او كده، فممكن يبقى الباب مفتوح والنساء اللي موجودين موجودين ويدخل يسلم عليهم كلهم. واحيانا بيبقى في نوع من التقبيل كمان، ده انا فوجئت بالموضوع ده، وده كله لا يجوز شرعا، ولكن اتربوا على حاجه زي كده، عادات غلط اتربوا عليها، لازم الدين يرجع ينظم لنا حياتنا تاني لان ده لا يجوز شرعا. فتلاقي بعد كده يقول لك عادي ده اخويا، وعادي ده جوز اختي، وعادي ده ابن خالي، طب ما فاضل مين؟ تمام، هو بقى عادي البلد كلها، فده مش صح. طيب، ده كمان حاجة أنا بقول دي عادات غلط. لكن اللي هرجع أتكلم فيه بقى في مشكلة حضرتك، أنا عندي ولد وبنت مش عايز أهدم لهم أسرتهم، بس طبعا مش معنى كده أن هبقى على الأسرة وهي فيها حاجة غلط. لكن بقول كل شخصية قابلة للتعديل والتغيير متى اكتشفنا عيوبها وشفنا كيفية الإصلاح. هل الزوج مدرك تماما أن هيحصل انهيار لبيته؟ طيب، هل لو هو يعلم ذلك هل هيقبل انه يتعالج ويغير من شخصيته ولا لا؟ اذا قبل اديله فرصته ولو مره واحده انه ياخد علاج سليم وانه يحاول يغير من نفسه. وانا بقول لك اذا هو قابل انه يقبل انه يروح ويتعالج يبقى هيتغير بامر الله سبحانه وتعالى. مفيش شخصيه مش قابله للتغيير ولا للتعديل، بس الفرق كله غير افكاره ومفاهيمه ومشاعره، خليه يدي سلوكيات جديده وتصرفات اكتر. لقيتيه مش هيقبل انه يتعالج، هيبقى في الحالة دي ليكي حق طبعا انك تطلبي الانفصال عشان تنجو بنفسك. الحاجة التانية التوتر العصبي اللي عند حضرتك، طبعا انت باين من الكلام ان انت شخصية حساسة جدا ولذلك المواقف اثرت فيك ومش قادرة تنسيها. رقم اتنين قلقة وفي توتر واضح، فالقلق والتوتر العصبي بيعمل حاجة اسمها اعراض نفس جسدية، وشرحها تفصيلا هتلاقيها على حلقة موجودة على قناة الندى. لو كتبتي دكتور احمد فوزي صبرة حلقة القلق هيشرح لك بالتفصيل حالة حضرتك وكيفية علاجها. تمام، ده عشان انت محتاجه فعليا كده كده علاج للقلق والتوتر عشان اقدر اتعامل بهدوء ليكي ولولادك. طيب، نرجع نكمل تاني، بنتكلم في الفصام وطريقه التفكير بتاعته اللي قلنا بتبقى غير مناسبه، زي ما اتكلمنا فورا ان رد فعله ممكن يبقى غريب جدا لدرجه ان اللي حواليه مش فاهمينه. مش فاهم ازاي انت ممكن ما تغيرش، مش فاهم ازاي انت ممكن تقبل على نفسك حاجه انت ما بتقبلهاش، او حاجه متطوره اكتر من كده، ان انا بكلمك في موضوع ما فليك فجاه بتقرا قران وبصوت عالي وده مش موضع الحوار بتاعنا. يعني مفيش حاجة تنفع يكون رد فعلها كده، اني اكلمك مثلا اقولك عايزين نروح نعمل مشروع سوا فتقوم انت قارئ آية كبيرة جدا بتتكلم عن التجارة. ايوه، داخل الآية انا بكلمك ده، ففي رد فعل انا مش فاهمه هو يقصد يعمل ايه. وهكذا مع ناس كتير في اماكن كتير، فيبدأ الموضوع او يبدأ بالوعظ بصوت عالي في اماكن عامة فيلفت نظر الناس بشكل غريب، هو عايز يوعظ الناس وجواه خير كتير فيبدأ يعمل وعظ بصوت عالي، بدأت تبقى طريقة تفكيره مش منطقية ومش مناسبة للأحداث اللي بنتكلم فيها. ده في التفكير. هناخد معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أم عمرو، أهلا وسهلا بيك، اتفضلي. أهلا
بيك. لو سمحت كنت عايز أتكلم أخد رأي حضرتك. وبنتي يعني كانت مرض مشكلة في ثانوية عامة، جابت مجموع مش هي اللي عايزاه ودخلت الكلية اللي مش عايزاها، فنتيجة كده جالها كل أعراض الاكتئاب اللي بسمعها من حضرتك بتقولها. فمهما رغم مر على الموضوع ده سنة وهي برضه نفس الأعراض ما بتتحسنش، حاولت كتير أوجه الاهتمامات وأسمع كلام حضرتك وتروح حاجات تروح تعمل حاجات خيرية وحاجات وتطلع تخرج مع أصحابها شوية وترجع تاني، أو ما تروح البيت برضه ترجع أكلمها. دي هي عندها منتج ما شاء الله وعندها إيمانيات، بس وقت ما بتكتئب برضه نقول لها اصبري إن شاء الله ربنا هيعوضك كل ده، ما بيجيبش نتيجة. حاولت كتير أعمل كل اللي حضرتك، بس ما زال ده بتأثر عليها نفسيا، جاب لها برضه كل أعراض معدتها تعبانة على طول، مهما قعدت ما بيجيبش أي حاجة حل معاها.
ما راحتش لأي دكتور نفسي؟
لا ما راحتش، بس بسمع برامج حضرتك على طول وبنفذ اللي بتقول
فوق راسي. بس الفرق كله في التشخيص. يعني ايه؟ يعني احنا بنختار موضوع ونتكلم عنه، تمام؟ فانت بتاخدي النصايح بتاعه الموضوع وتطبقيها. ممكن يكون مش ده التشخيص خالص، وانا هجاوبك طبعا لان تشخيصها واضح. هي حاليا مش ملهاش اصدقاء في الجامعه، ما كونتش صداقات جديده جوه الجامعه؟
يعني لا بسيط، بس برضه هي نتيجه كده مؤثر عليها، مش عايزه تندمج برضه مع اصحابها. بس تمام. هي شايفه ان ممكن لو اتعوضت ودخلت الكليه اللي هي كانت عايزاها، فممكن انا قلت لها طب نحوله كليه ثانيه كده، فقالت ممكن احول، بس برضه خايفه لو حولت رغم تعب وسفر وكده. قلت ماشي يمكن احسن من حالتها النفسيه، بس خايفه في نفس الوقت ان كل ده ياثر عليها، ورغم ان لو ما دخلتش القسم اللي هي عايزاه بدل هندسه تبقى مساحه، يحصل لها ثاني نفس الاكتئاب ثاني. بس رغم كده قلت ماشي ومستخير ربنا وماشي في الطريق ده على اساس ممكن ربنا يكرم. فهل فعلا امشي فعلا في الطريق ده ويمكن ربنا يستجيب؟
جاوبك حالا من عينيا الاثنين يا ام عمر، تحت امر حضرتك. الله يحفظك. معانا امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور احمد، حضرتك عامل ايه؟
الله يبارك في عمرك، اتفضلي.
بص حضرتك، انا مريضة فصام ذهاني.
تمام.
4 سنين كده تقريبا يعني.
4 سنين.
فانا معايا يعني زوجي مشكلة
يعني. الصوت بيقطع، بس حاولي تقفي في مكان فيه شبكة.
بقول لحضرتك هو زوجي نفس مشكلة الاخت اللي كانت بتتكلم عنها، اللي هو يعني مش بيغير عليها.
تمام.
هو كمان يعني لدرجة ان هو عايزها على طول تنزل تشتغل، لدرجة ان هي قال لها هاتي الولد هقعده خميس وجمعة عند هيجيلي خميس وجمعة وبقيت الأسبوع عند والدته هناك عشان تمسكه عشان أنا أنزل أشتغل.
تمام.
فأنا صراحة مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أرد عليه يعني.
أولا طيب، أنت قلتي لي مريضة فصام، أنت بتاخدي علاج وماشية عليه؟
باخد أدوية.
تمام. والمفروض إن الدكتور هو اللي بيبقى متابع معاكي وبيقرر إن كنت تنزلي أو ما تنزليش، صح ولا غلط؟
هو بصراحة الدكتور يعني مش بيتكلم قوي يعني، هو كمان من ضمن المواقف اللي حصلت ان هو كان شايفني ان انا مريضه وما كانش بيهتم بعلاجي، يعني كان بيسيبني اهلوس كده وما كانش بيهتم ان انا مثلا يعني اخد يوديني الدكتور او حاجه زي كده.
ده الزوج صح كده؟
نعم.
انت بتتكلمي عن الزوج مش مهتم ان يوديكي للدكتور؟
الزوج كان بيشوفني بهلوس كتير وما كانش يسال فيا يعني لحد ما تعبت خالص يعني.
طيب لكن الكلام ده انتهى، انت قلت لي متابعه دلوقتي مع دكتور صح؟
انا متابعه اوريدي دلوقتي مع دكتور.
طيب احنا بس بنقول حاجتين، الاولى مشكلة الزوج دي عشان بس نخرج منها، المفروض طالما انا رحت للدكتور فانا الدكتور ملم بحالتي، مش هيبقى الموضوع هنا راجع للزوج قد ما يبقى يعني اشوف الاستشارة الطبية بتقول ايه، هل انا حالتي تسمح بالعمل واي مجال من العمل. يعني انا ممكن اكون عايزة اشتغل في حاجة هتاخد وقت طويل، فالدكتور مش شايف ان ده ضغط على الجهاز العصبي، تمام؟ او التوقيتات بتاعه العلاج، او العلاج بتاعك يكون في جزء منه بينيم فمش هينفع اصحى بدري، فبالتالي اكيد مش عايز الخبط العلاج مع الشغل، او الشغل يجي عليا فوقف العلاج. يعني اقصد هتلاقي الدكتور بطريقته بتشخيص حاله حضرتك ليه دور مهم جدا اكتر من الزوج، ومشكله الزوج هنا برضه الرؤيه الطبيه ليها دور، لان ممكن ابقى انا شايف الزوج يعني زي انت ما قلتي كده ما بيغيرش عليا وعايز انزل اشتغل، هو مش كل واحد عايز زوجته تنزل يبقى هو ما بيغيرش عليها، ممكن يكون في حاجه
ماديه. لا يا دكتور، لا هي مش الشغل بس، لا يعني مواقف ثانيه، بس انا مش عايزه اتكلم.
تمام.
بس انا مش عايزه اتكلم يعني.
طيب انا بس برضه هرجع اسالك سؤال لانه من صميم الحلقه بتاعتنا، الحاجات اللي انت بتقوليها دي الاخرين شايفينها زيك ولا دي رؤيتك انت؟ يعني هل اسرتك يعني واسره الزوج شايفين ده ولا دي رؤيتك انت بس؟
لا، ان رؤية الكل بصراحة.
رؤية الكل. طيب تابعيني وهجاوب سؤالك تحت امر حضرتك.
شكرا، جزاك الله خير.
الله يسعدك، جزانا واياكم يا رب ان شاء الله. طيب هجاوب سؤال ام عمرو بسرعه، ان بنتها في ثانويه عامه ما جابتش المجموعه اللي هي عايزاها ودخلت كليه، وبدات في الحاله دي كليه غير اللي هي عايزاها، فبدات تدخل في مود اكتئابي مش مبسوطه، وطبعا بدات ما تندمجش، وبدات مش مبسوطه خالص، ومفيش اصدقاء كتير، والكيرف بينزل، بدا يجي لها اعراض سايكوسوماتيك، اعراض نفس جسميه، اعراض عضويه، والاصل فيها نفسي. الحاله هنا حاله اكتئاب؟ لا، يعني هي بتقول لي انا شايفه ان انا تابعت حلقات الاكتئاب وبدات اشتغل عليها واعالجها. هي مش اكتئاب، هي عندها قلق وتوتر شديد، والقلق والتوتر من ضمن سماته لما كنا قلناها قبل كده انه يبغي الكمال والمثاليه، ولما بيحط حاجه في دماغه عايز يوصل لها بالظبط، ولما وصل لهاش زي ما هو عايز بيزعل جدا، ممكن يبقى موده مود اكتئابي وليس اكتئاب. فبالتالي دي مشكله الاساسيه. طب الازمه عندي في ايه؟ مش الكليه اللي ما دخلتهاش، الازمه عندي انها هي قلوقه في كل احوالها. فبالتالي حضرتك بتقولي انا، تشوفي يعني وانت بتقولي لي السؤال انا بقيت اكتب وراكي بسرعه، خايفه من كذا، خايفه من كذا، وخايفه من كذا، وخايفه انقل الكليه لما ما ترتاحش، وخايفه لو راحت ما حققتش اللي هي عايزاه، وخايفه كلمه خايفه اتكررت 10 مرات. الخوف اللي بتكلم عنه ده هو ده اللي انا عايزك تعالجيه، ان انا ادخل اي حاجه في الدنيا انجح، اتاقلم، اعرف اعمل التارجت بتاعي واحققه. سألتك عن حاجات بعيد عن الجامعة تماما وبعيد عن الدراسة، الأصدقاء، يعني أنا ممكن أدخل في مكان فكون صداقات ملوش علاقة بالكلية دي راضي عنها ولا لا، هي ما كونتش صداقات، لأن القلق والتوتر بيخلي برضو مودي وحش، فأنا مش عارف أخرج منه، والأفكار المسيطرة عليا إن أنا مش راضي عن هذا الموضوع، فبالتالي جعلني حساسة جدا، أصدقائي قليلين جدا. اللي أنا بتكلم عنه يستلزم علاج نفسي وعلاج معرفي وعلاج سلوكي وعلاج دوائي، كل المجموعة دي عشان بعد كده أخد قرار بالتغيير. لكن مهما حولت من الجامعة دي بتبقى حلول مش هتجدي قوي، لأن القلق موجود، التوتر موجود، لو دخلت لقيت أي حاجة مش عاجبها مودها هيرجع يتعب تاني، أفكارها تبقى مستمرة تاني، وده مش صح. أستاذن حضرتك، أم عمرو بنت حضرتك لازم تروح لأقرب طبيب نفسي تشتغل معاه أنواع العلاج اللي أنا قلت لك عليها، هتبقى زي الفل، سواء راحت جامعة تانية أو في نفس الجامعة اللي هي فيها. سؤال أمة الله، حضرتك في صمت ذهاني 4 سنين ومع الدكتور. أنا طبعا هرجع أقول لك وفي حلقتنا دي العلاج بتاعنا بتاع الفصام الذهاني ما ينفعش يكون علاج دوائي فقط، والدكتور مش داخل في حياه المريض. انا لسه كنت بشرح حالا اهو، بقول الدكتور ليه دور انه يقول لك تقدري تشتغلي امتى، توقيتات شغلك، حياتك، يقدر يظبط معاكي. الدكتور كان لازم يقول اخبار الزوج ايه، هل الزوج ده مناسب ولا مش مناسب. يعني ايه مش مناسب؟ يعني هل الزوج بيساعدني على انه يبقى وسيله علاجيه، ولا الزوج هنا عبء عليا في العلاج؟ لانه ممكن يكون الزوج بيصدر للزوجة طاقة سلبية، أو بيصدر لها مواقف مش صح، فتزيد من مرضها وتتعبها، عامل لها ضغط نفسي جديد، وده بيوجهه لأسرة المريض، يعني بيكلم أسرة المريض. هل المريضة هنا تبقى قاعدة مع زوجها، ولا تستلزم تقعد فترة مع الأسرة والأسرة تبقى مهتمية بيها؟ مين اللي بيهتم بعلاج حضرتك والأدوية دي؟ لازم أدوية حضرتك تكون تحت إشراف الأسرة، وده هنقوله حالا. فبالتالي ده يعني انا شايف طبعا واضح ان الادويه كويسه، عشان اكون صريح، لان طريقتك وانت بتتكلمي وطريقتك وانت يعني بتشرحي واضح ان فارق جدا، والمرض بفضل الله مش واضح، مش ظاهر، يعني المرض مختفي من الادويه. لكن اللي بتكلم عنه تكمله العلاج اللي هو الجزء النفسي او السلوكي، والدخول في حياه حضرتك وتنظيمها. فكره ان اتكلم عن الزوج والاشياء اللي مش قادره تقوليها على الهواء دي لازم الدكتور بيسمعها منك تفصيلا، عشان كده لازم الدكتور يكون بيسمع ثم يجاوبك عليها، عشان ده تكمله علاجك، ده العلاج اللي انت محتاجاه. فانا نصيحتي ان اشوف دكتور بيتناقش ويتكلم وينظم لك الجزئيه دي، ومش هنقولها لك على الهواء تعملي ايه، لان انا لا قعدت مع الزوج ولا اقدر اخد بالكلام فقط مرسل واقول لك ده الزوج طالما ما بيغيرش يبقى 1 2 3، لا حرام عليا لو عملت ده بدون ما اسمع تفصيلا كل جزئيه واحللها. فما اقدرش اقول لك دوت، لكن اقدر اقول لك توجهي للدكتور اللي يعرف تفصيلا حالتك ويشرح لك فيها، وياخد داتا منك ومن الاسره برضه، لانه لازم هيسمع لحد من الاسره او للزوج نفسه، اوكي، ويشخصه لك لو انت عايزه. طيب نكمل تاني، قلنا عندنا مشكله الافكار، الافكار عند مريض الفصام مش مظبوطه. طيب هل الافكار بس؟ لا، ده احنا هنتكلم بقى ما بعد الافكار. بعد الافكار تيجي عندي حاجه اسمها ضلالات، ضلالات بيبدا يشعر بيها المريض انها صحيحه، معتقدات جواه بيشوفها ثوابت. عارف المشكلة في ايه؟ الناس كلها بتفتكر المريض في اللحظة دي ركبه جن، فيلخبطوا تماما ما بين مس الجن او السحر انه معمول له عمل، و90% من الناس مع مريض الفصام شايفينه ملبوس. لانه بيبدأ يقول كلمات مش مفهومة، احيانا كتير بيتكلم بصوت مش صوته، احيانا كتير بيبدأ يعمل افعال الناس مش مصدقة لا دي طبيعته ولا دي افعاله، سواء بيزعق بيتعصب بيكسر بيعمل حاجات، يبدأ يقول اشياء ومعتقدات هو شايفها صح والناس طبعا مش شايفاها. يقول لك انا متراقب، في كاميرات مراقباني يا جماعة، في كاميرات في البيت صدقوني. طب فين الكاميرات؟ شاورنا عليها. طبعا مفيش كاميرات، بس هو شايف انه متراقب لدرجة انه في اي وقت جوه غرفته ما يقدرش يغير هدومه، بيعمل افعال صعبة. لو متخيل ان في كاميرات بتراقبه في التويلت ما ينفعش يدخل، ولو دخل يستحمى بيقدرش يغير هدومه، احيانا كان في منهم بيستحمى بهدومه، فبيبقى عايش معاناة، وده لانه معتقد انه هو متراقب، يعتقد ان الناس بتتكلم عليه، ان الناس اذا اتنين بيهمسوا مع بعض يبقى بيقصدوه هو، اذا اتنين بيضحكوا يبقى بيقصدوه هو، اذا حد بيكلكس عربية يبقى بيشتمه هو، قاعد في معتقدات هو طول الوقت مصدقها. فعندنا اضطراب في معتقداته، وللأسف هو على يقين ان هو صح غير قابل لكده. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه بقول لحضرتك يا دكتور.
اتفضلي يا فندم.
زوجة عيبها ان هي ممكن لو زوجها خرج وتأخر ولا حاجة بتبقى عندها زي حتة شك،
تمام،
بتقعد يعني تتضايق عليه، يعني لو خرج وتأخر تقعد تقول له انت كنت فين، كنت فين، كنت خارج مع مين،
تمام.
رغم ان الزوج يعني ما شاء الله شخصية محترمة، ولو قعدت لوحدها تحس باكتئاب وممكن تقعد تعيط لوحدها.
عندها كام سنة الزوجة؟
22.
تمام. متجوزة بقالها قد ايه؟
عندها واحدة.
ايه؟
بقالها سنتين.
تمام.
سنتين وعندها طفلة عندها سنة.
وطفلة عندها سنة.
سنة.
تمام.
بس يا دكتور فهو بيقعد يقول لها يعني انت عايز تعالجي نفسيا، انت خنقتيني، لما بتقعد كنت بتقعد تنكد عليه.
طيب.
لما يكون جاي مبسوط مثلا من بره يخرج مع اصحابه وهي بتتخني.
هي حساسة؟
حساسة؟
اه. يعني جداً. بتزعل بسرعة، حساسة كده بتبقى جدا؟ تمام.
هي بتزعل بسرعة، ما كانتش عصبية ويظهر عليها العصبية جامد قوي، بقت عصبية جامد.
تمام. مترددة لما بتيجي تاخد قرار بتبقى خايفة ومترددة؟
اه.
تمام. ايه كمان؟ عندها ايه كمان؟
بس يا دكتور بس هي دلوقتي اللي ظهر عليها العصبية وعلى طول مخنوقة.
ماشي.
يعني هو لسه مثلا مخرجها، خرج مثلا يوم تاني مع اصحابه وتبقى مخنوقة وتقعد تعيط لو ما سألش عليها، لو خرج مع اصحابه.
الزوج عنده كام سنة؟
الزوج عنده 27.
طيب هايل جدا. أسرة الزوجة موجودة؟
ايه؟
أسرة الزوجة موجودة؟
الأسرة؟
اه؟
اه كلها موجودة.
طيب هي خدي مني النصيحة اللي هقولها لك دلوقتي حالا وتابعيني، ماشي؟
ماشي يا دكتور، شكرا.
يا رب يسعدك.
ماشي شكرا.
طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا معانا زوجة، الزوجة دي أنا ليه سألت على سنها؟ لأن كنت متأكد وإحنا بنتكلم إن هيطلع سنها صغير. سنها صغير وبدأ الحياة الزوجية لسه يا عيني في أولها. إيه مشكلة الأسرة عشان كده سألت عليها موجودة ولا لأ؟ ما ادوهاش خبرة. يعني الأسرة ما علموهاش إيه اللي المفروض تقعد تعمله. الحب شيء كويس إنه يكون موجود، لكن الحب اللي يجيب مشاكل مش لطيف خالص، لأنه هيهد البيت، وده إحنا لسه في أول حياة زوجية. الزوج برضه سنه مش كبير، 27 سنة، يعني مش اللي هو عنده مرحلة النضج، النضج من 30، فبالتالي مش هيقعد يتحملها كتير. بيزهق ويحس إن هي طبعها كده. طب هي الزوجة بتعاني من إيه؟ بتعاني من القلق، القلق والتوتر. فحساسة جدا، مترددة جدا، شكاكة جدا. بس الشك هنا مش الشك اللي احنا بنتكلم عنه بتاع مرض الفصام. طب وليه بتقول كده؟ ده الفرق اللي احنا بنقوله بقى بين القلق وبين الفصام. مريض القلق شكاك اه، لكن هي وهي بتتكلم قالت ايه؟ انا عارفة ان هو انسان كويس، انا عارفة ان هو انسان محترم، انا عارفة ان الشك في غير محله. يعني هي تعلم جيدا ان شكها شك مش صحيح، لكن للأسف موجود عندها، ده شك مريض القلق. لكن لو انا بكلمك على شك الفصام، اما بقولك هو متأكد ان في كاميرات، هو متأكد رغم انها مفيش. هو بيشك في مراته انها بتخونه وهي اصلا ما بتخونوش، واحدة رائعة، او واحدة مثلا متخيلة ان زوجها بيخونها بتبقى بتحلف وتقسم وعارفة بيخونها مع مين وتحدد لك الميعاد والاسم، وكل ده وهمي ما حصلش، اهو ده فصام. لكن لو هي بنفس صيغة السؤال دلوقتي اللي اتسأل ده، بان انا بس مجرد ان انا شك فيه وانا مشكلتي انا عارفة نفسي ان انا شكاكة وان انا اللي بتضايق وان انا اللي بنكد، دي مشكلة القلق والتوتر اللي بيعمل مود اكتئابي، نتيجة طبعا انها لسه في حياة زوجية جديدة، اول مرة تقعد بقى في البيت بقى لها بس سنتين. انا شايف انها المفروض الاسرة كانت تدخل وتساعدها، لان عندها حاجات لازم تهتم بيها. فكرة الطفلة اللي عندها سنة دي كفيلة كانت تاخد منك الوقت كله اللي هو مش موجود فيه. رقم اتنين، بعض المفاهيم المعرفية المهمة جدا اللي بنعملها في الاستشارات الأسرية، ان انا بعلم الزوجة ايه هي الحاجات اللي تعملها طول ما الزوج بره، عشان تسعد الزوج بمجرد رجوعه. فاذا الزوج اخر يبقى في معاها اشياء بسرعه اهم. ازاي اجذب الزوج للبيت؟ انا لسه يعني اوكي احنا لسه في حياه زوجيه، بس في حاجات كتير قوي مهم تتعلميها. فدي بتبقى مهمه قوي الاستشاره الاسريه، النصايح في بدايه الحياه الزوجيه، وازاي اكسب الزوج، وازاي اتحكم في مشاعري الزياده، اتحكم في طريقتي، ما بقاش نكديه، ما بقاش بدير حوار بطريقه غلط، لازم اتعلم اداره الحوار بطريقه صح. انت عايزه مجرد نصايح تبدا يعني تغير لك الحياه بشكل كويس، وفي نفس الوقت انا شايف ان العصبيه لو القلق والتوتر راحوا هتختفي تماما. القلق هو اللي بيتعصب، فلو بدا يتحكم في قلقه عصبيته هتختفي تماما. كذلك مشاكل النوم لو ما بيعرفش ينام كويس. فانا شايف ان بس مجرد استشاره اسريه هتظبط الدنيا معاكي تماما. نرجع لموضوع الضلالات، المراقبه والناس بتراقبني شويه، ممكن يقول لك ده في بوليس بيراقبني شويه، يقول لك اصل انا شخصيه مهمه فبالتالي الناس بدات تتكلم عني وبداوا يراقبوني، الناس بتضطهدني. طب بتضطهدك ليه؟ انت عملت حاجه؟ اه صدقني زمايلي كلهم في الشغل بيكرهوني، ويبدا مش عايز يروح الشغل، او يبدا يروح الشغل ويبدا يعمل فيهم حاجات اتهامات، او يبدا يشتكي زمايله، او يبدا يعمل حاجات. كل ده مبني على معتقدات غلط، ضلالات في طريقه التفكير، بيفكر بطريقه غلط فمعتقداته غلط. وازمتنا الكبيره انه بيتكلم بثقه مفيش بعدها، راجل ما عندوش ذره شك في نفسه، شايف كل اللي بيقوله صح، فدي بتبقى أكبر مشكلة عنده. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، تعالى نتكلم عن الهلاوس. يصاب مريض الفصام بهلاوس. طب ايه الهلاوس اللي بنتكلم عنها دي؟ هلاوس في كل المراكز بتاعة الحواس عنده. عارفين الحواس الخمسة؟ اه كلها ممكن يحصل فيها هلاوس. تعالى نشوف بقى. هلاوس بصرية، يشوف حاجات محدش شايفها، يبقى شايف خيال عدى، يبص ما يلاقيش حاجة، هو شايف فعلا كان في خيال معدي. وبعد شوية يزيد المرض فيبدأ شايف أشخاص حواليه، شايفهم رؤية العين زي ما انت شايفني دلوقتي في التلفزيون، هو بيبقى شايفهم كده فعلا اشخاص بس هم مش موجودين. طيب ده جزء لازم نتفق عليه في الهلاوس. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حلقة الفصام الذهاني. واحنا بنتكلم عن الفصام شرحنا حاجتين مهمين جدا من علاماته، الاضطرابات اللي في طريقة التفكير، وشرحنا الاضطرابات اللي موجودة في المريض على شكل ضلالات في معتقداته. بدأنا نقول في حاجة تالتة مهمة جدا 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 عشان تعرف المريض، تعرف انه دايما بيصاب بمشاكل اسمها الهلاوس. طيب ايه هي الهلاوس دي؟ قلنا هلاوس في مراكز الحواس بتاعته، الحواس الخمسة، انه يشوف حاجات محدش شايفها. خد بالك احنا هنا اكتر حاجة بتلخبط الناس وتخليها تعتقد بشكل جاذب ان ده قصة جن ملهاش علاقة خالص بالطب بقى ولا بالامراض ولا بالكلام ده. انا عندي شخص شايف حاجات محدش شايفها، ما تقوليش بقى انه مش ده على طول عنده مس جن، ده الموضوع منتهي، ده راجل مسحور او بنت مسحورة وتعمل لها عمل، وبص اديك شايف بقى حالها وصل ازاي، لانها قاعدة عمالة تشوف حاجات محدش شايفها او سمع اشياء محدش سمعها. يعني بيبقى فعلا مريض الفصام سامع حاجات، صوت زي صوتي بالظبط كده عمال يكلمه وبيناقش، وبالتالي هو بيرد عليه. فتخيل انه واقف عمال يتكلم مع اشخاص مش موجوده وسامع وبيرد وسامع وبيرد. لازم هنا هيقول الاسره نطلع بقى نشوف علاج، سواء كان راح لشيخ، راح لكذا، راح نسافر بيه، نقعد نقرا عليه، بنعمل كل حاجه. بس المشكله ان المريض ما بيخفش، ممكن المريض يهدى ويرجع تاني، لكن يخف ما بيخفش، الحالة بتزيد. طب نعمل ايه معاه؟ بنلف كتير وبنتعب كتير. طب ده المشكلة مش في الحواس دي بس، تعال نتكلم بقى برضو حاسة الشم. يبدأ المريض يشم حاجات وبعدين يتأذى منها، يعني يقولك في روايح وحشة، في روايح في البيت غريبة، انا شام حاجات، ويقعد يدور ويقعد يشوف مين اللي حاطط له الحاجة دي، ويتهم الناس بالحاجات ان في حد حاطط له روايح مش كويسة. نفس الكلام انه ممكن يتذوق اي شيء، يبقى حاسس بطعم حاجة واكلها فبقه مرة صعبة، حاجة مش حلوة. طب وهي فعلا خد كل حاجة ولا حاجة خالص وبقه فاضي ما فيهوش اي اكل؟ امال ايه؟ هو عنده اضطراب في حاسة التذوق. ف فبقى التذوق او الشم. طب اكتر من كده حاجه بقى برضو من الاشياء اللي الناس كلها لازم يعني بقولك فعلا الفرق بين مريض الفصام الذهاني وبين اللي عنده مس سحر وجن. وبالمناسبه انا معايا دبلومه شريعه عشان بس كتير من الاطباء النفسيين لما بتيجي تناقشه في موضوع السحر والجن ما بيبقاش معترف بيه او يعني طبعا وده مش صح ده تخريف في الدين. يعني الدين ثابت وصحيح والمس ذكر والسحر ذكر تمام واحنا مؤمنين تماما بيهم، لكن لازم يكون الدكتور ملم بالجانب الديني وملم كمان بالجانب الطبي عشان يفرق بين الاثنين. وبعض المشايخ الافاضل جزاهم الله خيرا لما بيلاقي الحاله دي مش يعني قرأ عليها والحاله واضح انها ما بتشفاش بيعرف على طول انها عندها مشكله، فيقول له طب معلش اعرضوا ابنكم او بنتكم على دكتور نفسي، فبنشكرهم. لكن انا ازمتي مع الشخص الثاني اللي بيبقى شغال في العلاج علاج مس او سحر او كده ومصمم ان الحاله مس وسحر برغم انها بتبقى قدامه مريض وبيأذيه واحيانا بيلجأ للضرب واحيانا بيلجأ لاشياء صعبه جدا ولا هي ذكرت في كتاب في قرآن او سنه، وبالتالي مصمم يكمل بالمنهج بتاعه مصمم رغم انه على غلط مش على صح. طيب الاعراض الزياده قوي اللي بتظهر في اعراض اللمس ازاي بقى؟ اضطرابات مراكز اللمس. انا قلت لك عندنا الحواس الخمسه منها اللمس، فتجد ان امراه بتشتكي من ايه؟ بتقول لك انا بشعر بحد بيلمسني وانا نايمه. لا لمسني لمسني، انا حاسه بحد ايد ماشي على جسمي او يعني حاله جماع او ان حاله كذا، وتبقى طبعا في حاله انهيار. وهنا بقى كلهم بيروحوا للسحر 200%، خلاص ده الموضوع ده هي قاعده وحاسه، ويبدا بقى كمان يترجموها يقول لك بقى وده مس عشق عشان في حد بيعشقها فبيلمسها بالليل. هو لا ما مس عشق ولا له علاقه بالكلام ده، ده اضطراب في مراكز اللمس تمام، زي بالظبط مراكز البصر لما قلنا عندها هلاوس بصريه دي هلاوس لمسيه لان نفس الاضطراب موجود، وده بيبقى من مرض الفصام. فاحنا بنوضح بس ليه؟ لان انا مش عايز ادخل في حته بعيده قوي فتوهك عن العلاج، وبرضه مهما عملت لو ما كانش المرض اتعالج بشكل صحيح هندخل في دوامه ملهاش اخر. فاحنا مرضنا بيبقى عندنا من ضمن علاماته الاساسيه اضطراب في المراكز او الحواس الخمسه، سواء كان بهلاوس بصريه، هلاوس سمعيه، هلاوس في التذوق، هلاوس شميه، او هلاوس لمسيه. كده الخمس حواس ممكن يحصل فيهم اضطراب وتبقى دي موجوده هلاوس، والمريض بيبقى مصدق كل حاجه فيهم تماما. طيب عندنا بعدها الانفعالات بتاعه المريض. انفعالات المريض من ضمن العلامات الواضحه مريض الفصام ممكن ينفعل جدا 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 على شيء تافه ما يستدعيش، وممكن ما ينفعلش ابدا على حدث مهم جدا. ده اللي انا بقوله، عشان كده لما جاء السؤال حسيت ان المريض هنا ما انفعلش برغم ان واحد بيقول له اقعد جنب زوجتك، فلقيت ان في برضه جزء من الانفعالات مش موجود، في اضطراب مش مظبوط، عشان كده قلت ممكن يكون هذا المريض من اعراضه الفصاميه. طيب الانفعالات دي احنا بنتكلم عنها ان ممكن يكون لازم ينفعل، الحدث يستلزم انفعال، هو ما بيديش اي رياكشن خالص فلات، فده غلط جدا. اخر حاجه الخامسه السلوك، اللي هي ايه؟ اضطرابات المريض السلوكيه، التصرفات الغريبه اللي بيبدا المريض يتبعها، يبدا المريض يدخل في حاجه كان داخل في نوبه اكتئاب بس هو مش اكتئاب، هو بيهمل في نفسه، يهمل في لبسه، يهمل في بعض الاشياء المهمه جدا، يهمل في المقابلات والعلاقات الشخصيه، بيبدا ينزوي او ينعزل ومش عايز يقابل حد برغم ان هو مش اكتئاب ولا حاجه، لكن بيبدا سلوكياته تتغير، تصرفاته تتغير. طبعا المرض بيبدا في الاول باعراض بسيطه، فصام بسيط، ثم متوسط، ثم شديد، ثم يتطور لاعلى درجاته. طبعا المريض الفصام هنا هو الشخص اللي ممكن يؤذي نفسه لا قدر الله، لانه بيبقى مقتنع بفكره ان الفكره دي جوه دماغه انها صحيحه، فيبدا يؤذي نفسه عشان يريح الناس او عشان يروح لمجال اعلى واحسن، فطبعا ممكن ينتحر، او لا قدر الله ممكن يؤذي من حوله. ازاي؟ اذا اقتنع المريض ده ان الوجود الناس اللي حواليه اللي هو بيحبهم مش كويس وان الافضل لهم يروحوا مكان تاني، فيقوم هو بنفسه، وده احنا شفناه كتير في حالات اللي بيقتل زوجته عشان هو بيحبها، او بيقتل اولاده عشان هو بيحبهم، او بيقتل اهله عشان هو بيحبهم قوي، وان الحياه اللي هم فيها وحشه وهم ناس محترمين، فبالتالي بيبقى شايف من جواه ان هم يستحقوا حياه افضل فيبدا يؤذي فيهم. وطبعا بما انه مقتنع بالفكره تماما وان هو بيخدمهم فبيقدر انه يروح فعلا يقتلهم. شوف مشاعر القتل دي ما بتجيش بسهولة، تلاقي واحد قتل ابنه أو قتل بنته وبتشوفه حوادث كتير جدا، ده بيبقى شخص مريض فصام ذهاني، تطور مع المرض ولا ضلالات التفكير والمشاعر وكل كيانه اتغير وهو شايف ومعتقد ان هو بيعمل شيء صح جدا. زيها بالظبط بقى لما المريض تجيله ضلالات واضحة، يعني ايه؟ يقولك انا المهدي المنتظر ويبدأ يكلمك عن الرسالة السماوية، او انا نابليون بونابرت، او انا اي شخصية. مرض الفصام للأسف مرض طويل محتاج شرح وتوضيح لأن أشخاص كتير حوالينا كده لكن لسه مكملين فيه، وقت برنامجنا للأسف خلص. إن شاء الله بإذن الله مكملين الأربع القادم، ربنا يدينا العمر بإذن الله، ونشرح بقية مرض الفصام بالتفصيل وكيفية علاجه، لأن مرض الفصام يعالج بأمر الله سبحانه وتعالى. أشوفكم الأربع القادم على خير، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.